بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث قبل هذا: ولا يظلمه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة يوم القيامة. وهذا من ضمن الأدلة في الجزاء من جنس العمل، من قوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإذا كان الله في حاجتك أغناك وكفاك، فتسبب أن تقضى حاجاتك بقضائك لحاجات المؤمنين الصالحين، فأنت في هذا السعي تسعى في قضاء حاجتك في الحقيقة مع الأجر الذي تتحصل عليه في حين تعاونك على طاعة الله مع أخيه. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، عنده ملك يقول آمين ولك بمثل، أخرجهم. فمعنى ذلك أن دعوتك لأخيك بخير هي دعاء مجاب لك، آمين ولك، لما تأمن عليه لمن عليه ملك من ملائكة الله وهو مستجاب. فإذا استجيب لك في تلك الدعوة استجيب لك في أخيك، في نفع أخيك ونفعك، فكأنك في الحقيقة دعوت لنفسك مع الأجر الحاصل. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم. فإذا أعنت أخاك في طاعة الله وعلى شيء مما هو يشرع للتعاون فيه كان الله معينا لك في عونك. وما أحوج الإنسان إلى عون الله وإلى أن يكون الله معه في يقضي حاجته. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انفق يا ابن آدم ينفق عليك، قول الله عز وجل انفق ينفق عليك. وهذا دليل على أن المنفق على المؤمنين وعلى أنه يتسبب في سعة رزقه ونفقة رب العالمين عليه. ونظير ذلك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهذا دليل على أن الذي تنفقه أن الله ينفق عليك، وخلف الله أعظم من عطائك. اللهم أعط منفقا خلفا، الملائكة تدعو بهذا الدعاء في كل يوم، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. وسواء هذا الإنفاق للمال أو لغيره من وجوه الخير مما ينتفع به، إنفاق بابه واسع. هذه أحاديث جوامع المسلمون بحاجة إلى فهمها، إلى قراءتها وفهمها ودراستها لما يحصل من اختلال في أوساطهم ولإخلالهم بها، فالإخلال بها يحصل به الاختلال في المسلمين. لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه إلى عدوه يستغل الفرصة فيه ويسلمه إلى كافر ويعين كافرا عليه. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الذي ما يتعالى يفقه مثل هذه الأدلة إما تجده بين مد أو جزر، بين إفراط أو تفريط في جميع شؤونه وتعاملاته. قال في هذا الحديث: من فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، يدل أن المسلم له أعطاه الله عز وجل يفرج بعانة الله له فرج الكرب. فلو قلت مثلا: نفس عني في هذا الكذا، فرج عني في هذا، لا مانع بقدر المستطاع، هذا جهد البشر. فرجت عني كما جاء فرجت عني، هذا السلف رضوان الله عليهم. من كان في من فرج، وفي نظر من نفس عن مسلم كربة فرج ونفس، قد تكون كربة يعني عظيمة وتكون دون ذلك، أهم شيء أنه مكروب أنه في شدة. فإذا أردت أن ينجيك الله عز وجل من كرب يوم القيامة وما أشدها وما أعظمها. والذي ما يتدبرها غافل، والذي ما ينتبه لها يأتيها، سيأتيها وهو غافل وسيندم، يأتيها في غفلة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، قد تكون تلك الكربة عند الصراط، عند الميزان، عند كرب شديدة، يفرج الله عنك ويتجاوز عنك بسبب تفريج كربة من كرب من الكرب الدنيوية عن مسلم. فلا يجوز احتقار الأعمال الصالحة، وليس منها شيء يقال له قشر. رب كلمة يكتب الله الإنسان بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وكلمة أخرى يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكلمة وما دونها، وكذلك أيضا عمل خير، كل أعمال الخير من أسباب الفلاح. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعبادة الله وفعل الخير من أسباب الفلاح. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لا تفرح بعثرة مسلم صالح حصلت منه زلة، انصحه، نبهه، مستره، استره. لا تتبعوا عورات المسلمين، إن من تبع عورة المسلم تبع الله عورته، يفضحه ولا يفجئه فرحه. لا تفرح بزلة المسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لكن لهم أن في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا تحب إشاعة الفاحشة في المسلمين، بل تحب أن يستر الله المسلمين من هذه الفضائح، ولا تظهر الفضائح في المسلمين، فإنها مما يشمت أعداؤهم بهم. إن نشر الإسلام وفضل الإسلام بين المسلمين وشمولية الإسلام وما هو من شؤون الإسلام من شعب ومنارات وما كان من ذلك، الناس بأمس الحاجة إليه في كل زمان، وفي زماننا هذا أخص لكثرة الانشغال عن العلم، حتى صار حق المسلم ضايع إلا عند من رحم الله. عرضه مهتوك، ماله مسلوب، دمه مسفوك، كذلك أيضا كله ما له أي حرمة عند بعض الناس إلا أن يكون له بعض الوشائج الخاصة به وبصاحبه، إما حزبية، إما عنصرية، إما قطرية، إما مادية. هذا ليس لله. ولهذا جعلت المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان، وأنه لا يدخل، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والمحبة في الله إنما تكون في الإسلام، ما تكون في الكفر المعاصي. قال النووي رحمه الله شرح هذا الحديث، أي أعانه عليها ولطف به فيها إن كان في حاجة أخيه. في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته. هناك أشياء فيها شهادة، ما يجوز أن يكتم الإنسان الشهادة، هذا ليس هذا من ستر الزلات. هناك مجاهرة بالمعاصي، هناك أشياء تضر المسلمين، أشياء عامة، لكن هذا زلة مسلم. الكلام على زلة مسلم صالح إذا ستر ستره الله عز وجل بذلك، يعني مع النصح كان ذلك خيرا له وللساتر والمستور. وتفريج الكرب عنه وستر زلاته، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته. هناك مكروبون بحاجة إلى شفاعة، بحاجة إلى عانة، بحاجة إلى، هناك مكروبون بسبب يعني قلة مادية أرهقته، هناك مكروبون بسبب يعني ماذا، اضطهاد عدو، هناك مكروب، هناك كل هذا. والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته. وأيضا مكروب ما اتجه إلى المكان، إلى الرأي السديد، التبس عليه الرأي السديد إما لعدم تجربته أو لصغر سنه أو لكذلك أيضا التباس الأمور عليه، فأشار عليه إنسان بالرشد وكانت في هذه الإشارة نفعه، يدخل في هذا. وإبعاده عن الخطأ، إبعاده عما يضره، يدخل فيه تفريج الكرب، بحيث لو دخل في بعض الأمور من تلك لا وجد كربا شدادا عليه، لأنه ما أحسن التصرف فيها، فدلالة على حسن التصرف الذي ينجيه الله عز وجل به من تلك الكرب هذا من تفريج الكرب. وتالله إن من أشد أسباب تفريج الكرب تعليم الجاهل وتنبيه الغافل، فإن الكرب غالبها شدائدها كلها بسبب الجهل. الجاهل يرتكب ما يضره ويضر المسلمين دون مبالاة ودون نباهة، إما يرتكبها عمداً دون مبالاة ونظر في عواقبها، أو لا يبالي بعواقبها لعدم الخوف وقلة ضعف الوازع الإيماني. فكان من أجل تفريج الكروبات وتبديد الظلمات وبذل الواجبات هو نشر العلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تنبيه الغافل وتعليم الجاهل ونشر الكتاب والسنة وتحذير من المخالفات لذلك، فإنها هي جهالات. البدع والخرافات ما يعني سائرة على سبيل الجهالات، ليست سائرة على سبيل الرشد، حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما من أحد له مسحة عقل إلا ويكره الأضرار لنفسه وما يريدها ولمجتمعه، إن كان أيضا أقل شيء أنها لأقاربه، يكره الأضرار ليس لأقاربه. طيب هذه الأضرار تريد عليك وعليهم بأسباب ووسائل يجب أن تتقى، هذه الأسباب والوسائل أعظم جالب لها الجهل، هو جالب للشركيات، هو جالب للمعاصي والبدع والخرافات، هو جالب لمساوئ الأخلاق، هو جالب للشقاق والنفاق وكذلك أيضا الفتن، هو جالب للجشع الدنيوي، هو جالب لكثير من الأمور. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمعناه أن الزيغ عن هذا الصراط المستقيم وعن القرآن السنة سبيل هلكة، فسره بسائر سبل الهلكة التي أشرنا إليها آنفا وبغيرها من ضلالات. من أين يأتي الظلم؟ يأتي من عدم العلم بالله وعظمة الله وبطش الله ونقمة الله، عدم فهم الأدلة والتنبه لها وحساب هذا الحساب لأنك قادم عليه لا محالة. إذن هذا جاهل، الظالم جاهل، أتي من قبيل جهله، إما جهله بالأدلة وإما جهله بالعمل بها، فأتي من الجهل. من أين يأتي البغي والعدوان والتوثب على هذا وعلى هذا وعلى هذا؟ من هذا الباب، من الجهل. الجهل باعث للجشع الدنيوي لكل شر. فعلى كل، يا معشر المسلمين، هذا باب النجاة، كتاب الله وسنة رسوله والتفقه في ذلك. فإن الكتاب والسنة عصمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أين أتي المسلمون في هذا التفرق والتمزق والتشرذم، وحتى صار كل واحد وحش على الآخر، يريد أن يبطشه، أن يمزقه تمزيقا؟ وين أدلة الرحمة، تراحم المسلمين، تعاطف المسلمين، تواد المسلمين؟ إذن أتوا من الجهل، إما علما وإما عملا، ومن تقليد الكفار. فالبلاء كما قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا داء قاتل. إذا كان الإنسان لا يعرف حق ربه، إذا جهل دين الله لا يعرف حق ربه في توحيده، في عبادته، في طاعته، ما فهم حق الله سبحانه وتعالى، ولا فهم من أجل ماذا موجود على قيد الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما سر وجودك أنت؟ إذا لم يعرف هذا معناه أنه ما سيعرف حقك ولا حق غيرك من باب أولى. سيعرف حق الجاره ولا حق أمه ولا حق أبيه ولا حق أخيه ولا حق المسلم على المسلم ولا حقوق من ذلك، هو بها أجهل. هل ترون في كتاب الله أو في صحيح السنة وأيضا عن العالمين وإذا خطبهم العلماء قالوا سلاما؟ أبدا. متى تحتاج إلى الصبر؟ تحتاج إلى الصبر عند حصول الجهل عليك من جاهل، إما جاهل بالعلم وإما جاهل بالعمل به. هنا تصبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل أو أجهل أو أجهل علي. كلها أضرار الجهل. أما العالم العامل والله ما تأتي منه إلا الخير، إلا الخير، وربما توقع الناس منه شرا وهو في الحقيقة خير، لا سيما وهو يسنده إلى الأدلة والأدلة فيها العصمة من الفتن. لكن لجهل الناس قد يجهل الإنسان ما ينفعه، ما ينفعه بسبب الجهل. وكم قد جهل من الأمم جهلوا دعوة الرسل وعادوهم، عادوهم بشتى وسائل العداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أعداء، وهم دعاة رشد ودعاة هدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ودعاة خير للأمة ونجاة من النار وسعادة الدنيا والآخرة. فلما جهل المشركون، لما جهلوا، إما جهلوا عمدا وإما جهلا باعتبار أي الإعراض، وإما تجاهلوا ذلك عهدوا أبر الخلق عند الله، أبر الخلق لله أنبياء الله ورسوله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الحديث الآتي في حينه إن شاء الله، وهذا له تتمة إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.